أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: ولا يعتبر في المستحقين العدالة. بعد أن ذكر اعتبار الإيمان نفى اعتبار العدالة في المستحقين، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك عندهم أو بينهم، كما صرح به أكثر من واحد، يعني صرح بعدم الخلاف في المسألة، وهو مقتضى إطلاق الأدلة وعموم الأدلة بعد عدم وجود دليل على اعتبار واشتراط العدالة، لأن مقتضى إطلاق الأدلة وعموم الأدلة هو عدم الاشتراط. نعم، قد يستدل على اعتبار العدالة في محل الكلام بدعوى ثبوت اعتبارها في باب الزكاة بضميم الدليل البدلية، وأن مقتضى دليل البدلية هو أن تكون العدالة بعد فرض اعتبارها في باب الزكاة تكون معتبرة في باب الخمس، وهذا تقدم مناقشة مرارا هذا الدليل، مضافا إلى أنه العدالة ليست معتبرة حتى في باب الزكاة، لو كانت معتبرة في باب الزكاة فلا نقبل لا دليل على البدلية بلحاظ كل الآثار كما تقدم، لكن هي أساسا في باب الزكاة لم يدل الدليل على اعتبارها، بل صرحوا هناك بأنه العدالة ليست معتبرة في الزكاة. نعم، في باب الزكاة هناك بعض الروايات الواردة في شارب الخمر الناهي عن إعطاء الزكاة لشارب الخمر، وهذه الروايات إذا تم سندا ودلالة يقتصر فيها على موردها، لا يتعدى إلى مطلق الفاسق، وإنما يقتصر على موردها، لأنه لا يفهم منها التعميم. شارب الخمر قال لا تعطيه شيئا، ما احتمال أن تكون تلك الرواية أو تلك الروايات ناظرة إلى مسألة الإعانة على الإثم، يعني إعانة على شرب الخمر، هذا احتمال وارد في تلك الروايات، تنهى عن إعطاء الفاسق من الزكاة، عن إعطاء شارب الخمر من الزكاة، محتمل أن يكون هذه الرواية ناظرة إلى مسألة الإعانة، وهي مسألة أخرى عامة لا تختص بماذا بشارب الخمر، تشمل مطلق الإعانة على الإثم. مضافا إلى ما ذكروه في باب الزكاة من أن الالتزام بهذا الاشتراط قد يؤدي إلى تعطيل الحق الشرعي لقلة الحدود بين ماذا بين المؤمنين، خصوصا إذا التفتنا إلى هذه القضية، لأن عند الشك لابد من إحراز العدالة، فأيضا عند الشك ماذا لا نعطي الشخص الذي نشك في العدالة في عدالته، يعني لا نقتصر في المنع على فقط من نحرز عدم عدالته، لا حتى الذي نشك في عدالته وعدم عدالته لا نعطيه، لماذا؟ لأنه الشر، يعني لابد من إحراز العدالة في ماذا في المستحق، فمع الشك في عدالته لا نعطيه، وهذا هو معنى أنه يؤدي إلى تعطيل هذا الحق الشرعي. على كل حال، المسألة واضحة في أنه لا تشترط العدالة في المقام، الدليل معك علي، يعني الدليل على اعتبار العدالة في الخمس ليس موجودا، يتمسك بإطلاق الأدلة أو عموم الأدلة لإثبات عدم الاعتبار. قال بعد ذلك: وليقوى قال ولا يعتبر في المستحقين العدالة، وإن كان الأولى ملاحظة المرجحات، قبلها أولوية ما بها ظاهر، ملاحظة المرجحات يكون عادل عالم كذا إلى آخره. ولا يعتبر والأولى أن لا يعطى لمرتكب الكبائر، أو لا يعطى لمرتكب الكبائر خصوصا مع التجاهل. أولوية حكم أولوية لا بأس يلتزم به باعتباره أن هذا مما مثلا يكون مرجوح شرعا لا بأس به. الأولى لا يعطى لمرتكب الكبائر خصوصا مع التجاهر، لاحتمال أن تكون مثلا العدالة معتبرة، فالأولوية تكون لماذا لا يعطى لمرتكب الكبائر خصوصا مع التجاهر، لأن مع التجاهر يكون أشد ماذا أشد من حالة عدم التجاهر. هذا مو مشكلة. قال بل يقوى عدم الجواز، هذا فتوى أشبه بالفتوى. قال بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم، إذا كان في الدفع إعانة على الإثم. هذا مسألة عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم. تارة نفترض أن المقصود بعدم الجواز في المقام هو عدم الجواز الوضعي، عدم الجواز الوضعي يعني عدم الإزاء، أنه إذا دفع الخمسة وكان الدفع إعانة على الإثم هذا لا يزيد، لا يزيد، وكان في الدفع إعانة على الإثم لا يكون مجزيا، فإنه دفعه إلى غير المستحق فلا يزيد. فيكون المقصود من عدم الجواز عدم الجواز الوضعي، وأخرى يكون المقصود من عدم الجواز عدم الجواز التكليفي، بأنه لا يجوز له أن يدفع إذا كان الدفع إعانة فعل حراما، يكون قد فعل حراما. في وجه عدم الإزاء هو نفس التقريب المتقدم عند البحث عن اشتراط أن لا يكون سفره في معصية، نفس التقريب السابق، وهو أن الدفع إذا كان إعانة على الإثم يكون حراما، يكون حراما أو مبغوضا على الأقل كما تقدم عن السيد الخوي، واضح. فإذا كان الدفع حرامان أو مبغوضان لا يقع مصداقا للواجب، لا يقع مصداقا للواجب لعدم إمكان التقرب به، لأن الواجب واجب عبادي، الواجب العبادي لا بد حتى يتحقق الامتثال والإجزاء أن يأتي بماذا؟ بمصداق الله، يعني أن يأتي بفعل يمكن أن يقصد به شنو؟ يقصد به التقرب، حينئذ هذا يكون مصداق للواجب العبادي. أما إذا فرضنا أن الدفع مكروه مبغوض أو محرم، حينئذ لا يمكن التقرب به كما هو واضح، فلا يقع هذا الدفع مصداقا للدفع شنو الواجب الذي هو واجب شنو عبادي، هذا هو الدليل. فلا يكون مجزيا، هذا عدم الجواز الواضح، فلا يكون مجزيا لأنه لم يأتي بمصداق الواجب، لم يأتي بمصداق الواجب، الواجب هو أن يدفع على وحده مع شنو؟ مع قصد التقرب، وهذا لم يدفع معه، لأنه يستحيل التقرب بماذا؟ بالدفع إذا كان مبغوضا أو كان ماذا؟ أو كان حراما، فلا يكون ما دفعه إذا كان إعانة على الإثم لا يكون مجزيا، فيثبت عدم الجواز الوضعي. هذا تقريب الدليل، هذا كما هو واضح هذا يتوقف على أمرين. الأمر الأول أن نلتزم بأن الخمس شنو عبادة يعتبر فيه قصد التقرب، هذا واحد. الأمر الثاني أن نلتزم بحرمة الإعانة على ماذا؟ على الإثم، بحرمة الإعانة على الإثم، أو مرضية الإعانة على الإثم على الأقل، لأن على كلا التقديرين يثبت الدليل لعدم إمكان التبرر بهذا الدفع إذا كان إعانة على الإثم، إما لكونه حرام أو لكونه ماذا؟ مبرور. فيتم الدليل موقوف في الحقيقة على إثبات هذين الالتزام بهذين الأمرين، الأمر الأول أن نلتزم بأن الخمس عبادة يعتبر فيه قصد التقرب، والثاني أن نلتزم بحرمة الإعانة على من؟ على الإثم. أما الأمر الأول وهو أن الخمس عبادة، الظاهر أنه لا دليل على اشتراط العبادية في ماذا؟ في الخمس، على اشتراط قصد التقرب في الخمس، لا دليل على أن الخمس واجب عبادي سوى الإجماع، سوى الإجماع، وقد صرح أكثر من واحد من المحققين بذلك بأنه لا دليل على عبادية الخمس إلا الإجماع، إلا الإجماع. نعم، في باب الزكاة ذكروا بعض الأدلة غير الإجماع على عبادية الزكاة، من قبيل أن الزكاة عبر عنها في الروايات بالصدقة، الآية تعبر عنها إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، والصدقة أخذ في مفهومها ماذا؟ قصد القربى، أخذ في مفهومها قصد القربى، هذا في الدليل ذكره. ذكروا أيضا دليل آخر وهو أن الزكاة مما في الروايات المتعددة مما بني عليه الإسلام، الإسلام بني على خمسة، واحد من هذه الأمور الخمسة هي ماذا؟ هي الزكاة. فيقال بأنه مثلا أن مقتضى كون الزكاة مما بني عليه الإسلام يقتضى أن تكون واجب عبادي، وإلا لو لم تكن واجبا عباديا مثلا لا يمكن أن تكون مما بني عليها الإسلام، هذا هم دليل ذكره. هذه الأدلة مختصة بالزكاة، ما يمكن تعميمها للخمس. أما الأول فواضح لأن الخمس لم يعبر عنه بالصدقة في شيء من الروايات، الزكاة عبر عنها بالصدقة، فإذا قلنا أن قصد القرب مأخوذ في مفهوم الصدقة فيكون مشروطا في ماذا؟ في الزكاة، لكن الخمس لا يعبر عنه بالصدقة، فهذا الدليل لا يتوفي الخمس. الرواية الثانية، الدليل الثاني أيضا لا يتم، لماذا؟ لأن الظاهر أن الذي بني عليه الإسلام الزكاة بالمعنى المعروف، اللهم لا يجي واحد يقول أن المقصود بالزكاة هو ما يعم حتى ماذا؟ حتى الخمس، يعني مطلق الضرائب ماذا؟ المالية، هذا ممكن، لكن هو الدليل في نفسه ليس واضحا. على كل حال الظاهر أنه لا دليل واضح في محل الكلام سوى الإجماع، بل ذكروا أكثر من الإجماع والتسالم، قالوا أنها قضية مسلمة وواضحة، وأن الخمس واجب ماذا؟ واجب عبادي. على كل حال هذا الإجماع إذا تم في باب الخمس، إذا تم في باب الخمس نلتزم به، نلتزم بأن الخمس أيضا واجب، ما يتم هذا المطلب أن الخمس واجب عبادي. وأما إذا شككنا في ذلك على الأقل في باب الخمس حتى إذا سلمناه في باب الزكاة، فهناك مجال لنفي هذه الدعوة. هذه بالنسبة إلى الأمر الأول، عبادية الخمس، أن الخمس يشترط أن يكون فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون عباديا. هناك كلام آخر ذكرناه في الدرس الماضي، قلنا بأنه حتى لو دل الدليل على عبادية الخمس فالظاهر أنه ليس معتبرا في الإجزاء، ليس معتبرا في الحكم الوضعي، وإنما هو حكم تكليفي لا بد منه، لكنه لا يؤثر في ماذا؟ في الإجزاء وعدم الإجزاء. بمعنى أن قصد القربة واجب تكليفا ونلتزم به إذا دل الدليل عليه، إذا قام الإجماع عليه، فيجب على المكلف أنه عندما يدفع أن يقصد التقرب بذلك، لكنه إذا دفع ولم يقصد التقرب هذا الدفع يكون ماذا؟ يكون مجزيا وكافيا. وقلنا هذا بعد وضوح، يعني أو ينبغي أن يكون هذا المطلب واضح، وهو أنه هنا لا بد من الالتزام بماذا؟ لا بد من الالتزام بالإجزاء، ولا يطالب المكلف لو دفع الخمس رياعاً بأن يدفع، دفع إلى مستحقيه وإلى أهله أن يطالب بأن يدفع الخمس مرة أخرى. والسر هو هذا الذي قلنا، أن الخمس يتعلق بالأعيان، ومقتضى الأدلة أن خمس هذه العين ليست لك وإنما هي للمستحقين، فإذا وصلها إلى المستحقين ولم يقصد بذلك القربة لم يبق عليه شيء، لأنه هذا المقدار هو للغير وصله إلى الغير، وصل إلى الغير هو لم يقصد القربة، كان آثما إذا كان واجبا وقام الدليل على الوجوب، لكنه لا يؤثر في ماذا؟ في عدم الاستحقاق. وهذا هو صرح به علماؤنا المتأخرون، متأخرون جدا صرحوا بذلك، مثل السيد السيستاني الله يرحمه، السيد الشهيد صرح بذلك، وغيرهما من المتأخرين صرحوا بهذا المطلب، بأنه قصد القرب لا بد منه، لا بد منه، لكنه إذا دفعه، إذا لم يأتي به يكون الدفع ماذا؟ مجزيا وكافيا، ولا يطالب بماذا؟ بإعادة الدفع. سأل لا تأتى صرحوا به في الخمس أو صرحوا به في الزكاة، لا فرق بينهما، لعله في باب الزكاة صرحوا بذلك. على كل حال هكذا نلتزم، بأنه لو كان شرطا وتم عليه الدليل فهو معتبر كحكم تكليفي، وليس شرطا في عدم الاستحقاق، في عدم الإجزاء. هذا بالنسبة للأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو مسألة حرمة الإعانة على الإثم، حرمة الإعانة قدم هذا الكلام به، وتبين من الكلام السابق أنه لا يصح الاستدلال على حرمة الإعانة بآية التعاون، لأن مفهوم التعاون غير مفهوم الإعانة، فالاستدلال على حرمة الإعانة بآية التعاون هذا غير صحيح كما تقدم. نعم، قلنا سيد الخوي قدس الله نفسه بعد أن وافق على ذلك، بعد أنه إعانة وإن لم تكن حرام ولا تشملها آية التعاون لكنها مبغوضة، يقول نجزم بكون شمل إعانة على الإثم مبغوضة، هذا نجزم به. وذكرنا أن الجزم بالمبغوضية يعني واضح، يعني يحتاج إلى دليل، أخذ الإنسان كمل أنه يحتاج إلى دليل بناء على مبناه الذي صرح به في المكاسب المحرمة، من أن مفهوم الإعانة يتحقق بمجرد ترتب الفعل المعان عليه على الإعانة، يتحقق مفهوم الإعانة، فلا يشترط علم المعين ولا يشترط ماذا؟ قصده. ويمثل بالضبط بهذا المثال، يقول من أعطى عصا لظالم وضرب الظالم بهذه العصا اليتيم فعل حراما، وكان المعطي للعصا الذي ناوله العصا لا يعلم بأنه هذا يريد أن يضرب اليتيم، أو كان عالم ولكنه شنو؟ لم يقصد ذلك، واضح؟ لا عنده علم ولا هو قاصد ولا قصد، فقد قال له ناولنا الحسنة وله العصا من دون علم ولا قصد. ليش يقول ناول حتى تجي شيء؟ مو ناول شخصا قال لشخص آخر ناولنا العصا وناوله العصا فضرب بها اليتيم، ترتب الحرام على هذه الإعانة. يقول هذه إعانة، هذه مفهوم الإعانة يقول في المقام يصدق يكون صادقا. وكيف يمكن أن نلتزم بموضوعية ماذا؟ كيف نجزم بأن هذا الفعل يكون ماذا؟ يكون مبغوضا. مع هذا المبنى الجزم بالمبغوضية لا يخلو من توقف، لا يخلو من تأمل ومانع. نعم إذا قلنا بأن ضمننا إلى ذلك بالعلم والقصد، هنا لا يبعد أن يأتي هذا الحديث أن الإنسان بوجدانه يشعر بأن هذا مبغوض من الشارع، مما لا يريده الشارع، وهذا مو بعيد، هذا مو بعيد. لعل الشيخ هنا مقصود هذا، لكن الجمع بين كلماته هنا وما ذكره هناك يقتضي ما ذكرناه. لا يبعد أن يقال بأن الذي يقدم العصا لشخص مع علمه بأنه سوف يظلم بها شخصا، يضرب بها شخصا، يضرب بها يتيما، مع قصده لذلك، هو يكون ماذا؟ قاصد لهذا الفعل، وقاصد أن يتوصل بهذا لتحقيق الحرام والإتيان بالحرام. لا يبعد أن يقال بأن هذا الإنسان بوجدانه يشعر بأنه شيء مبغوض لا يرضى به الشارع، هذا لا يرضى به ماذا؟ الشارع، لا يبعد ذلك. لكن بهذين الشرطين العلم والقصد. قد تسأل وتقول لماذا تشترط، يعني لماذا تعتبر اجتماع كلا الشرطين كلا الأمرين؟ هذا في الحقيقة نقول لأنه هناك بعض الروايات الصحيحة التامة سندا تدل على عدم الحرمة وعدم المبغوضية في حالة وجود العلم فقط، وهي روايات كثيرة قرأناها في بعض المقاصد تدل على جواز بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه شنو؟ يصنعه خمرا، وجواز بيع الخشب ممن يعلم أنه يصنعه برابط، يعلم بذلك، مع ذلك الإمام عليه السلام يقول لا بأس به. يتمالي أنت عندما قدرت هذا حلال هو يفعل به حتى مع علمك بذلك. إذا الروايات الصحيحة تصرح بأن تقديم مقدمة الحرام على شخص آخر مع العلم بأنه يتوصل بها إلى الحرام هذا لا بأس به، مما يعني أنه لا هو حرام ولا هناك مبغوضية. فكيف نأتي ونجزم بأن هناك ماذا؟ مبغوضية في الإعانة على الإثم حتى مع العلم. نعم هذا الجزم بالمبغوضية لا يبعد عندما يجتمع كلا الأمرين، لا يبعد. الإنسان بوجدان يشعر بهذا، ما في الدليل هم يناهض هذا الوجدان ويمنع من هذا الوجدان، وهو ماذا؟ كان عالما وكان ماذا؟ قاصدا لتوصل الغير إلى فعل الحرام. واضح هنا لا يبعد أن يقال بأن هناك هذه المبغوضية. هذا بالنسبة إلى بناء على هذا الكلام الذي ذكرناه يظهر أنه أن عدم الجواز الوضعي لا يمكن الالتزام به في المقام. واضح عدم الجواز ماذا؟ عدم الجواز الوضعي، عدم الجواز الوضعي لا يمكن الالتزام به في المقام، يعني في مطلق الإعانة. ما نقدر نقول أنه إذا كان الدفع إعانة على الإثم فلا يكون مجزيا، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن الدفع ولو كان إعانة لكنه ليس كل إعانة علما على الإثم تكون ماذا؟ تكون محرمة، وتكون ماذا؟ تكون مبغوضة. نسلمه فيما إذا كان تحقق فيها هذان الشرطان، يعني كان مع العلم ومع ماذا؟ ومع القصد. بهذين الشرطان إذا اشترطنا في الإعانة هذان الشرطان كلام صحيح. نقول مطلقا أن الدفع إذا كان إعانة على الإثم هذا لا يكون شنو؟ لا يكون شنو؟ مجزيا. ليش لا يكون مجزيا؟ لأنه يقع مصداقا علما لي، لا يقع مصداقا للواجب، لكن هذا مع الاعتراف بهذا بأن الواجب واجب شنو؟ عبادي. ويعتبر قصد التقرب في ماذا؟ في الإجزاء، بحيث إذا لم يقصد التقرب فلا يكون ماذا؟ فلا يكون مجزيا. يعني هناك ملاحظتان على ذلك الدليل. ملاحظة الأولية أن الحرمة التكليفية في باب الإعانة لا تكون إلا بتحقق هذين الشرطين، هذا نلتزم به على الأقل نتبع المفروضية، واضح؟ لكن ما عدم تحقق القصد لا نلتزم حتى بالمفروضية التكليفية، واضح؟ وفي محل كلامهم لم يفترضوا ماذا؟ القصد، لم يفترضوا القصد. ولو افترضنا تحقق كل من القصد والعلم مع ذلك لا نلتزم بعدم الجواز الوضعي. لماذا؟ لأن الواجب ليس واجبا عباديا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الإجزاء. بل قلنا حتى لو وقع على نحو غير عبادي، وقع على نحو مبروك، وقع على نحو حرام، وقع رياء، هذا الدفع يقع ماذا؟ يقع مجزيا، وإن كان آثما بتركه قصد التقرب فيما لو تم دليلا على أن الخمس واجب عبادي. ومن هنا يظهر الفرق بين عدم الجواز الوضعي وعدم الجواز الشمس التكليفي. فالسيد الناتن لو كان مقصود عدم الجواز الوضعي هذا لا نوافق عليه، حتى إذا كان يعانى، حتى لو كان إعانة على الإثم ودل الدليل على حرمة الإعانة على الإثم تكليفا بأن تحقق كل الشرطين القصد والعلم، مع ذلك لا نلتزم بعدم الجواز الوضعي. وأما إذا كان مقصود عدم الجواز التكليفي فهذا لا بأس به إذا فرضنا أن الإعانة على الإثم المنطبقة على الدافع كان تحقق فيها هذان الشرطان وهما العلم وماذا؟ والقصد. ثم يقول ولا سيما إذا كان في المنع الرد عنه، وهذا قال أنه بل يقوى عدم الجواز إذا كان إعانة على الإثم، لا سيما إذا كان في المنع، يعني في منع في منع إعطائه من الخمس وعدم إعطائه من الخمس الرد عنه عن من يعني عن الإثم، إذا كان في عدم إعطائه ويكون ماذا؟ يكون رادعا له عن الإتيان بذلك الإثم. هذا يقول يتأكد مبغوضية الدفع تتأكد حينئذ، لأنه مضافا إلى كون الدفع إعانة على الإثم كما ذكر سوف يكون عدمه ردعا عن المنكر، فيكون عدمه واجبا، فإذا كان عدمه واجبا يكون نفس الدفع شنو؟ مبغوضا وحراما مثلا، فيتأكد ماذا؟ مبغوضية وحرمة ماذا؟ الدافع إذا توقف الردع عن الإثم على عدم الدافع، كان عدم الدافع يكون مقدمة للواجب فيكون واجب، وإذا كان عدم الدافع واجب يكون الدافع ماذا؟ مبغوض وحرام، فتتأكد مبغوضية الدافع حينئذ في هذه الحالة وفي هذه الصورة. آخر عبارة في هذا المتن يقول مستضعف كل فرقة ملحق بها، مستضعف كل فرقة ملحق بتلك الفرقة، ظاهر كما فهموا أن مراد الحاق الصبيان والنساء بكل فرقة، والمقصود من الفرقة يعني فرقة أهل الإيمان وأهل الخلاف غير المؤمنين، لأنه اشترط الإيمان في ماذا؟ في المستحق. فالفرقة المؤمنة يلحق بها ماذا؟ مستضعفوها من النساء والأطفال، فيستحقون ماذا؟ الخمس. كما أن الفرقة غير المؤمنة التي لا تستحق الخمس بناء على اشتراط الإيمان أيضا يلحق بها ماذا؟ مستضعفوها من النساء والأطفال، وهذا شيء موجود في معظم ماذا؟ في معظم الحالات. هذا تمام الكلام في هذه الحالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من خصوصيات طلب رجل الحوزة مسألة التواضع والترسل وعدم التكلف، هذه من خصوصيات الطلبة، من خصوصيات الطالب المنتمي للحوزة تواضع، أن يكون متواضع. هذه المسألة ينبغي أن نربي الداخلين في الحوزة حديثا عليها، لأنه يلاحظ الظاهرة موجودة عند بعض إخواننا ممن يدخلون في هذا السلك وينتمون إلى هذه الحوزة، أنه تأخذ حالة من حالات سنسميها الغرور، حالة من حالات الاعتداد بالنفس، لأنه مثلا درس فلان كتاب، فهم فلان مسألة، حضر عند فلان أستاذ، وهكذا يأخذ حالة من حالات الاعتداد وحالة من حالات الغرور، وهذا خطر جدا، لأن هذا تؤثر على سلوكية هذا الطالب، تؤثر على إمكان تأثيره في الآخرين. لابد أن نفهم إخواننا الطلبة خصوصا الذين ينتمون حديثا إلى هذه الدراسات، أن ننبههم على أن الإنسان كلما ازداد علما لابد أن يزداد ماذا؟ تواضع، لابد أن يزداد تواضع. هو زيادة العلم هي تعلم الإنسان أنه هو ليس بعادة، وكلما تنمو معرفته العلمية ويزداد في تحصيل العلوم هو يعرف أنه هو لم يحصل على شيء، وبالتالي لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون متواضع. كلما الطالب أكثر ترقى في مدارج العلم كلما عرف بأنه هو لم يحصل على شيء، هناك أمور كثيرة وكثيرة باقية وهو لم يصل إليها، وهذا مما يقتضي أنه مما يحتم عليه أن يكون متواضعا، أن يكون مترسلا في حديثه، في لباسه، في شكله، في منظره. هاي نقطة لابد أن نركز عليها، أن نفهم أن الإنسان الطالب في هذه الحوزة عليه أن يراعي أخلاق أهل البيت عليهم السلام، أن يراعي أخلاق علمائنا الماضين عليهم السلام. كلما ازدادوا علما ازدادوا تواضعا، ازدادوا تواضعا. هو هذا الذي لا يكون متواضع ويأخذه شيء من الغرور، هذا في الحقيقة هو ليس بعالم، لم يحصل على شيء، لأنه في بداية الطريق هو تعرض عليه هذه الحالة، وإلا لو كان عالما لما عرضت عليه هذه الحالة. هذول ماذا في بداية الطريق خلي نربيهم على ماذا؟ على هذه المفاهيم، المفاهيم السائلة في أوساطنا، خلي يتربون على هذه المفاهيم. نلاحظ في بعض الحالات، في بعض ما نشوفه في أثناء الطريق، في أثناء كذا، أكو حالة من الحالات يكبر عمامته كذا كذا، يمشي بشكل خاص، يمشي بشكل هذا، هاي الحالات ينبغي ليقوم بها شخص أو شخصان، لكن لا ينبغي أن تكون ظاهرة موجودة عند أبنائنا المنتمين إلى هذه الحوزة. كل ما يصير مترسل في حديثه، في سلوكه مع الناس، في لباسه، في وضعه، كل ما يكون مترسل، كل ما هو يكون أقرب إلى الواقع، أقرب إلى الواقع. أما الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون ظاهره وباطنه شنو؟ واحد. ظاهره وباطنه واحد. تكلف وعدم الترسل يعني خلاف هذا، يعني أن ظاهر الإنسان شيء وباطنه شنو شيء آخر، ظاهر الإنسان شيء وباطنه شيء آخر. إنسان يترسل في كل أموره، يترسل، مطلوب من الإنسان أن يكون مترسل في كل أموره، لا أن يتكلف، لأنه هذا التكلف معناه أنه هو يحمل باطن يختلف ماذا عن ظاهره، وهذا مو من طبيعة المؤمن، مو من شأن المؤمن أن يختلف ظاهره عن باطنه. ومعرفة ذلك قضية طبيعية، والإنسان هو نفسه، ما يقدر الإنسان يقول أنا لا ما أدري أن ظاهر يختلف عن باطنه ولا لا. كل إنسان هو يعرف ظاهره يتفق مع باطنه ولا يختلف مع باطنه، أو يختلف مع باطنه. هو الإنسان يشوف نفسه أنه إذا صلى في البيت، صلاته في البيت وحده لا يراه أحد كصلاته في خارج البيت عندما يراه كثيرون، وهكذا مو فقط الصلاة، في سائر الأمور الأخرى. عندما يصدر منه عمل، يصدر منه عمل ولا يراه شخص، هل هذا العمل يصدر منه كذلك عندما يراه جماعة ويراه آخرون أو لا؟ كل نفس، كل إنسان يستطيع أن يحكم بأنه هل هو كذلك أو لا. إذا كان كذلك حينئذ هذا معنى أنه تساوى باطنه مع ماذا؟ مع ظاهره. إذن هو ما يحمل بذور النفاق، ما يحمل بذور النفاق، ما موجودة عند هذه الحالة، والرياء وحب الظهور وإلى آخره. أما إذا اختلف، والإنسان شاب مثلا يختلف وضعه عندما يصلي وحده غير ما يصلي قدام جماعة، يطيل في ركوعه، يطيل في سجوده، يقرأ الآيات القرآنية بخشوع وبخضوع وبكذا تهجد إلى آخره، هذا خلي يعرف أنه أكو خلل به، أكو خلل به، خلي عالج هذا الخلل، خلي يكون طبيعي، خلي يظهر ما يبطنه، يظهر ما هو عليه واقعا، ما هو عليه ماذا واقعا. أولياء الله بالعكس يسوون، بالعكس يسوون، يظهرون أقل مما ماذا، مما هو واقعهم. ولذلك يطلبون الخلوة، يطلبون الابتعاد عن الناس حتى يتمكنون أن يؤدوا عباداتهم، انقطاعهم لله سبحانه وتعالى من النحو الذي هم يريدونه. هذا لا يتمكنون أن يذكرونه ماذا أمام الناس. بالعكس احنا في الطريقة العادية الطبيعية، الإنسان هو ما هو في واقعه، هذا هو الذي يذكر على الناس، لا يذكر للناس شيء خلاف واقعه. أما أنه لا، الإنسان هو في واقعه شيء وظاهره شيء آخر، هذا هو التكلف، هذا أقول يحمل بذور النفاق، يحمل بذور الانحراف. يعني الإنسان والطلبة بالخصوص إذا سار على هذا المسلك واستمر عليه سيبقى إلى آخره. حينئذ هذا هو إلى لوازم، عندما يظهر بمظهر هو غير واقعه إلى لوازم، تيجي مسألة الادعاءات، تيجي مسألة الكلام الكبير جدا والحكي ليس له أصل إلى آخره، تيجي هاي كلها تيجي من تبعات هذا، أنه عود الناس على أن يظهر بمظهر هو يختلف عن واقعه، ولابد أنه يدعي ادعاءات مناسبة لذلك، ويتكلم بكلام مناسب لذلك، فتجره إلى كثير من المعاصي والآثام، إلى كثير من المعاصي والآثام. في البداية ينبغي أن طلبتنا تربيهم على هذا الهدي الصالح الموجود في داخل الحوزة، والذي عليه علماؤنا رضوان الله عليهم، من التواضع والترسل.
وعدم التكلف وعدم الابداع، الابتعاد عن الابداع، الابتعاد عن الابداع. على شنو يدعي الانسان دعاوى كذا كذا كذا، حتى لو كان لها واقع، حتى لو كان لها واقع. هذا الادعاء هو سبب الضرب، من قبيل ان واحد يجي يقول هو يصلي صلاه الليل، لكن يقول يصلي صلاه الليل، ايش قد هذا يكون بعيد. يصلي صلاه الليل صحيح، لكن عندما يظهر هذا هو ارتكب فشل، ارتكب فشل. الادعاء حتى لو كان له واقع هذا من هذا القبيل، ماكو داعي دعاوى دعاوى الى اخره. انا كذا انا كذا انا كذا انا انا هاي مات انا كذا، حيكون واحد يوخر الانسان من ذهنه، ما يعلم نفسه عليها، ما يعلم نفسه عليها. علماؤنا رحمه الله عليهم كان ما حتى المطالب العلميه كذا ما يحاول ان يسد هذا نفسه، ما يحاول ان يسد، أو بشكل من الأشكال ينسب إلى نفسه بشكل متواضع جدا. هذا كل ربي أنفسنا عليها، هاي التقاليد والعادات الموجودة في داخل الحوزة، كن ربي أنفسنا عليها، من ربي من نحن مسؤولون عنهم وعن تربيتهم، من طلابنا أم عليها. كل واحد منا هو مسؤول عن طلابه، وينبغي أن يعلمهم على هذا، هم يعلمهم عملا من خلال سلوكه هو، وإلا إذا كان هو ما عدى هذا السلوك ما يقدر يعلم ذولا على هذا، بالعكس يربيهم على أخلاق أخرى وعادات أخرى. عملا يعلمهم بأن هو يكون سالك هذا السلوك ومتخذ هذه الطريقة، وأيضا يربيهم ينبههم على أنه ينبغي أن يكونوا كذلك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.